إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وصلنا إلى الفصل 18 من هذا الكتاب، وهو فصل الرقية والعزيمة. الرقية والعزيمة، ثم مباشرة إلى الموضع الذي توقفنا عنده، وهو أقسام الرقية وأحكامها. أقسام الرقية وأحكامها، نعم. قال رحمه الله تعالى: واختلاف الأحاديث بشأن الرقية إنما هو لاختلاف أحوالها. إذن عندنا أحاديث وردت في الرقية، بعضها تبيح، بعضها تحظر. هذا إنما هو لأن الرقية نفسها مختلفة، فاختلفت إذن كذلك أحكامها، لأن الحكم تابع للقسم، والأحكام تابعة للأقسام. ولذلك طالب العلم هو يدون الفوائد، هذا يكون من أهم اهتماماته أن يدون الأقسام، واحد اثنين ثلاثة أربعة، والتعاريف والحدود وحكم كل قسم. والذي ليس معتني بالعلم تراه يخلط ويخبط، فترى ربما الآية يستعملها في غير قسمها، والحكم يستعمله في غير قسمه. نحن بعض الناس نقول لهم الاستغاثة بغير الله لا تجوز، حرام، فيما لا يقدر عليه الله. فيأتيك بقوله تبارك وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هو يقول لك الاستغاثة، الدليل أنها جائزة، هو الدليل. استغاثه موسى عليه السلام الذي من شيعته قبطي على الذي من عدوه فوكزه موسى، فقال هذا دليل استغاثه، ولا يعلم بأن قسم من أقسام الاستغاثة ليس هو الذي عليه الكلام. وهذا قلت قد يقع لواحد منا، نحن أهل السنة، ونحن ربما عندما نجهل الأقسام ونجهل الأحكام نستعمل ربما الحديث أو الآية في غير قسمه، فنقع في الجهل أو في الظلم، وهما آفتان ينبغي للواحد منا أن يتجنبهما ما استطاع. قال: أقسام الرقية وأحكامها. قال: واختلاف الأحاديث بشأن الرقية إنما هو لاختلاف أحوالها، بمعنى يرجع إلى اختلاف أحوال الرقية نفسها. قال: فإن الرقية على أربعة أوجه. على أربعة أوجه. قال: أن تكون بألفاظ، أحدها أن تكون بألفاظ شركية، أو ينسب إليها النفع والضر، فذلك كفر وشرك. وهذا لا شك أنه واضح من خلال ذكر هذا القسم وقراءته، يتضح الحكم مباشرة. تكون بألفاظ شركية، ما معنى بألفاظ شركية؟ من أن ينادى فيها ربما يعني الشياطين، وأحيانا يستغاث بالجن ونحو ذلك. تسمعون ربما ساحر المعلن لسحره، إن هناك بعض السحرة حتى أنهم لا يختفون بسحرهم، وينادون هكذا، يسمعهم الشخص الذي يدخل عندهم نداءات لشياطين وأسامي غير معروفة، حتى لا يكادون هم يحفظونها. تخرج وربما تسأل ماذا كان يقول، كان يقول واحد أسماء ما الله ما عرفت، كان يعيط واحد الأسامي تشتبه عليه، نعم، إذن فهذه لا تجوز هذه الرقية الشركية. نعم. ثانيها أن تكون بألفاظ غير معقولة المعنى فهي ذريعة إلى الشرك محرمة أفتى بحرمتها ابن رشد المالكي وابن عبد السلام الشافعي وجماعة أئمة الحنفية وغيرهم نقل ذلك الهيثمي في الفتاوى الحديثية. إذن بعضها غير معقول المعنى بمعنى يقول كلاما معناه غير مدرك لنا ممكن يرجع الأمر إلى تراكيبه ممكن يرجع إلى هو في نفسه الساحر يحفظه يقوله كما قيل له أن يقوله فيردده بنفس الطريق. فهذا كذلك لاحتمال أن يكون مؤديا إلى شرك ونحن كما تقولنا سابقا أن في شريعتنا هناك أصل لا يكاد يختلف فيه أهل العلم وهو سد الذرائع. سد الذرائع أي الذرائع الموصلة إلى الشرك تسد تغلق يؤيد هذه القاعدة قولهم أن المقاصد أن الوسائل لها أحكام المقاصد وسيلة المحرم الوسائل إلى المحرم محرمة سد الذرائع تقال هكذا سد بمعنى المنع والذرائع من الأمور الموصلة. إذن فسد الذرائع يستوجب علينا أن نترك مثل هذا النوع من الرقية التي ألفاظها غير معقولة المعنى. نعم. الثالث من أقسام الرقية أن تكون باسم غير الله من ملك أو نبي أو صالح أو غيرهم فهي غير مشروع بمعنى قد تكون توسل بجاههم أو توسط بذكر أسمائهم فهذه رقية غير مشروعة وعليه فإنها لا تجوز لا تجوز. نحن كنا نقول سابقا أن حتى الراقي إذا أراد أن يرقي بالقرآن الكريم فلو بدأ بالمعوذات يكون أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رقى أو ما رقي بمثلهما بمثل المعوذات. فإذا كان من تخصيص آيات وأحاديث أو شيء من الوحي في الرقية فأولى بذلك المعوذات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم مسحورا وحل عنه السحر عندما قرأت عليه المعوذات وكان صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن ينام نعم تعوذ بها ونفث بها على جسده. نعم. وهكذا كذلك الفاتحة ثم بعد ذلك ينطلق إلى بقية القرآن الكريم. رابعها أن تكون بأسماء الله أو بكلامه أو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مشروع. نعم هذا مشروع هذه الرقية الشرعية أن تكون بتلك النصوص التي ذكرناها سابقا. إنسان يحفظ شيئا من مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقية إذا بأس رب الناس شفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما مثلا اللهم رب الناس إذا بالبأس وشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أو امسح البأس رب الناس بيدي الشفاء لا كاشفاء بيدك الشفاء لا كاشفاء إلا أنت أو غيرها مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو حتى الشخص الذي يلقي نفسه يضع يده على ما يؤلم من جسده ويقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحذر. أو يلقي الصغير من أولاده يضع يده على رأسه ويقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذه الإخوة يعني رقيات نبوية ثابتة وتحصينات شرعية ينبغي الإنسان إلا يتخلى عنها وأن يحفظها. نعم ويقولها بالإضافة إلى التحصينات الشرعية الأخرى الكثيرة والتي الشخص في الحقيقة إذا تهاون فيها فلا يلومن إلا نفسه، وهي كثيرة الحمد لله. الإنسان إذا أراد أن يأتي بها كلها ربما تحتاج منه إلى شيء من الاهتمام اليومي بها، وأن ينظر في أحواله. وهكذا كان الناس، يذكر عن أبي العباس القرطبي رحمه الله أنه يوما ما لدغته عقرب، عقرب لدغته، فأخذ يتفكر هل جاء بذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وجد نفسه أنه لم يأتي به. إذن فهذا هو القاعدة الشرعية، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم، إذا قلت التحسينات الشرعية وما أكثرها، وربما سوف نتعرض لها كذلك، فينبغي للواحد منا في الحق أن يجتهد، أن يجتهد على أن يأتي بما استطاع أو ما تيسر له منها، وأن يحفظ، أن يحفظ منها كذلك ما يستطيع حفظه، سواء كانت أحاديث أو نصوص كذلك ثابتة في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال رابعا أن تكون بأسماء الله من الرقية، ولا شك أن كل هذه الرقية التي ذكرناها حكمها واضح من خلال ذكرها وذكر نوعها، حكمها واضح. نعم، إذن أن تكون بأسماء الله أو بكلامه أو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا مشروع، مشروع بما جاءت به الشريعة. رابعا أو شرط، عفوا، شروط الرقية، ذكر المؤلف رحمه الله هنا شروط الرقية، شروط الرقية بمعنى أن الرقية لا شروط، والشروط عندنا في شريعتنا جمع شرط وهو حكم، الشرطية حكم، ينتبه الإخوة، الشرطية حكم من الأحكام التي لولا أن الشريعة جاءت بها لا يقال أنها شرط. عندنا شرط، هناك شرط لغوي، الشرط اللغوي هو أنه الكلام يقترن بأداة تدل على الشرطية، هذا يقال الشرط اللغوي، أن الجملة أو الكلام يقترن بأداة، هذه الأداة تكون معروفة أنها من أدوات الشرط، كإن ولو وما ومن وإذا وحيثما ونحوها من أدوات. نقول لك مثلا إن تقم أقم، إن تقم أقم، إذن علقت قيامي بقيامك، هذا شرط لغوي. وهناك الشروط العادية التي تجري في عادات الناس إذا توفر شروط معينة، لكن الشرط الشرعي لا بد من الشارع هو الذي ينص على الشرطية، أو بعبارة تدل على الشرطية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن علمنا بأن الطهارة شرط، وستر العورة شرط أيضا، وغيرها. ومن قال أيضا أن الجمعة شرط فيها أن تكون أيضا في المسجد، فليأتي بنص له نفس القوة وله ما يشبه هذه العبارة. نعم، إذن الشرطية قلنا أمر شرعي أو حكم شرعي لا بد فيه من نص خاص، عبارته صيغته تدل على الشرطية، فيها نفي القبول، فيها أو فيها نفي الصحة، أو فيها شيء من هذه العبارة. نعم، بل حتى مجرد الأمر فقط ربما لا يكفي في إفادة الشرطية. إذن نحن نتكلم على شروط الرقية، هذا هو الشرط. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، هذا شرعا، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا هو الذي يقال الشرط. بمعنى لو قلنا أن طهارة شرط في الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، لكن ما معنى عدم الصلاة؟ هل معناها عدم صحتها أم عدم وجوبها؟ إذن هناك في هذا الموضع بالخصوص هناك ما يسمى بشروط الصحة وشروط الوجوب. وشروط الصحة التي مقدورة مع المكلف فتصير من الأحكام التكليفية وتنتقل عن الأحكام الوضعية، تصير في جملة الأحكام التكليفية. إذا كانت شروط في مقدور المكلف فتصير شروط صحة، وهنا الطهارة شرط صحة، بمعنى تنعدم الصحة إذا انعدمت الطهارة، تنتفي الصحة إذا انتفت الطهارة. ثم ننتقل إلى شروط الرقية. وقبل الكلام عن الشروط نتكلم على هذه الشروط، هل هي شروط صحة؟ لا، نقول إنما هي شروط جواز، جواز شروط في الجواز. إذا نريد الأدلة على أن الرقية جائزة في الحقيقة تقدمت، ولكن لا بأس أن نعيد تذكير بها. الشروط هذه قلنا هي شروط جواز الرقية، ليس شروط وجوبها، لا، ولكن الرقية ما حكمها أولا؟ فنقول عن الشروط هذه شروط جوازها، إذن نتكلم على جوازها قبل. نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لو أعدت أنا شيخنا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وشطر الثاني شيخنا
قلت الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نعم، هذا الشرط محتاج إلى بيان وتوضيح. نعم، لا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم لذاته، يعني ممكن شيء آخر خارج، لا يلزم من وجود الشرط. مثلا أنا الآن متطهر، بمعنى أنني على وضوء، أنا الآن واحد من مجموعة من معنا هو على وضوء، فهل نقول له تجب عليك الصلاة؟ نقول لا، لا تجب عليك، لا يلزم من وجود الشرط وجوب المشروط. نحن الآن عندنا الطهارة حاصلة، كل واحد منا متطهر، لكن لا نقول وجبت عليك ما دام توضيت يجب عليك أن تصلي، لا، ولكن إذا انعدم الشرط انعدم المشروط. الطهارة شرط في الصلاة في صحتها، فإذا انعدمت الطهارة انعدمت الصحة، صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بلا طهارة. ولكن لا يلزم إن وجد هذا الشرط أنه نقول لا بد إذن أن تصلي وقد وجبت عليك الصلاة، لا، إذن لا يلزم من وجوده وجود، ولكن يلزم من عدمه العدم، فهو يعمل بطرف العدم. واضح أم لا؟
الله فيك شيخنا،
جزاك الله خير. طيب، نعم، إذن قلت أننا نتكلم هنا بالنسبة للرقية شرط الجواز. قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. الكلام هنا على الرقية، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، بمعنى واحد منكم جاءه أخ مسلم من إخوان المسلمين، قد يكون ربما جار، قد يكون صديق، قد يكون كذا، قال لك ولدي فلان هذا ولدي صباح على صباح يقول واحد كلام ما نعرفوش وحالته متبدلة علينا، بغيناك تبقيه لنا، دبينا بالله حاجة من أمور ماش مرض عضوي، مرض رقية، والله تقول أنا خاطينا الرقية وأنا ما نعرفش الرقية وما إلى ذلك من أشياء، وتعتذر لهم وتشوفوا هذا يعني أخوكم مسلم فما عليك إلا أن تتوكل على الله عز وجل وتقرأ ما تيسر عليه من القرآن الكريم. هذا هو المطلوب منك. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذن هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية، وأن الرقية جائزة ولا بأس بها. الحديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم كذلك: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، ما لم يكن فيه شرك لا بأس بالرقى. إذن كلمة لا بأس تدل على الجواز. بل أي الإخوة، التداوي بالدعاء مع صدق الالتجاء إلى الله تعالى أحيانا يكون أنفع من العقاقير الطبية. قال تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن الكريم، القرآن الكريم، أي إنسان يقرأ القرآن الكريم ويحفظ منه ما يحفظ يستطيع أن يرقي به. نعم ممكن صح، يعني إذا الأمر استعصى وظهر أن حالة تحتاج إلى راقي خبير بمسالك الشياطين وحيلهم وعبثهم كما مثلت سابقا، فلا بأس أن يذهب به إليهم. ولكن إذا كان هو يعني شيء يمكن الاقتصار فيه على البيت، يعني ولو الأب يقرأ على ابنه، بل ما أفضل، ما أفضل من أن يقرأ الأب على ابنه. أب يقرأ على ابنه، قالوا قديما: ليست النائحة كالثكلة. النائحة معنى المرأة التي يؤتى بها من أجل فقط أن تبكي على 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 على, على, على ميت. لا شك أنها سوف تبكي بكاء وهي تأمل فإن يعطى لها بعد بكائها مبلغ مالي، يعطى للنائحات، كما بعضهم يقول لزوجته أو لأحد قريباته يقول: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي لجيب ابنة معبدي. هكذا كان الناس في الجاهلية، يعني معنى الشخص شأنه يعني وينعى، ينعى يعني يرفع الصوت بمصيبته والناس يشعرون هكذا، كما ترون اليوم الناس ينصبوا الخيمة في وسط الطريق يقول بأننا نميت، خاصهم لا يذلوا مظاهرات على الموتى على من مات لهم. إذن قلت ليس هكذا الأمر عندنا في الإسلام، وإنما الواحد إذا أصيب في بيته من أصيب لا مانع أن والده يتقدم، وهو أفضل من أن يأتي براقي. الراقي ربما يطمع في أن يعطى له بعد كماله من الرقية يعطى له مبلغ مالي، يقول: هاك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وربما إذا كان الشخص من الأغنياء يعني يكون ما يعطيه أكثر من يعطيه فقير من الفقراء، فقير ممكن كم يعطيك بضات في يدك. هذا هو يقول كان للأدل حذر، ولا يعطيك مثلا ذاك حاجة ذاك من قوت العيال أخذه منه، لكن واحد لباس به الآخر تنتظر منه ممكن يعطيك مبلغ مالي لباس به. فأنت إذا حتى إذا نشطت للرقية فإنما نشطت لأجل هذا، لكن الوالد مع ابنه أو الوالدة مع ابنها لا يكون شيء من هذا موجود حاضر. وهذا مطلوب في الرقية، أن الشخص لا يعلق قلبه بما تحص أو ما يتحصل له من هذه الرقية، وإنما يكون قلبه ممتلئ بالرجاء الله عز وجل والرغبة فيه تبارك وتعالى فيما عنده والالتجاء إليه، لأن الرقية فيها شبه كبير بالدعاء، ففيها إلحاح ورغبة إلى الله عز وجل وتضرع إليه تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة كثير من الرقاة يفقدون هذه الصفة إطلاقا. نعم. طيب إذا نأتي بعد ذلك إلى شروط الرقية، شروط الرقية التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا. هذه الشروط اختصرها رحمه الله اختصارا شديدا. نعم. قال رحمه الله: شروط الرقية. قال الزرقاني في شرح الموطأ: الرقية المأذون فيها المأذون هنا اسم مفعول ومراد بالمأذون معنى الذي أذن فيها، وطبعا الذي أذن فيها هو الشارع. فيها قال ما كانت باللسان العربي أو بما يفهم معناه. إذا نرجع إلى تلك الكلام السابق قليلا، بما يفهم معناه ويجوز شرعا، مع اعتقادي أنها لا تؤثر بذاتها، لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله سبحانه وتعالى. والمنهي عنها ما فقد منها شرط من ذلك. إذن هذا وقلت باختصار، وهذه شروط في الحق التي سبق إليها ابن حجر ذكرها في فتح الباري، وزادها كذلك السيوطي رحمه الله، اكتفى السيوطي على عادة رحمه الله إذا وجد الناس يتكلمون في ثلاثة أشياء يزيدوا رابعا أو خامسا أو سادسا، لكن هذه الشروط لم يزيد على هذه الثلاثة. إذن أن لا تكون شركا، فلا يجوز الاسترقاء بالرقية الشركية، لقوله صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والشركية طبعا هي ما فيه استغاثة بالشياطين أو الملائكة. ثانيا أن تكون بالطرق الشرعية، بالقرآن أو بالأدعية الثابتة أو أي دعاء صحيح، فهي الرقية الشرعية سيما إذا كان الراقي رجلا صالحا، رجلا صالحا. لذلك كثير من الإخوة وكثير من عامة المسلمين عندما يرى مريضه يتخبط أمامه لا يستريح إلا إذا وضعه بين يدي كل أي شخص قيل له أن هذا راقي، لا يسأل عن حاله ولا يسأل عن عقيدته ولا يسأل عن سلوكه وأخلاقه، بل قال هذا الناس يزدحمون على بابه، أنا كذلك يعني نشوف كيف ندير ونحصل على موعد معه. هذا لا ينبغي في الحق صراحة، يضيع عليك كثير من الوقت ومن المال، بل ربما تتعقد حالة هذا المريض أكثر مما كانت عليه، وهذا حاصل لكثير من الناس. إذن أن يكون الراقي رجلا صالحا، أن يكون مطعمه حلالا ويتحرى الحلال، عسى أن يكون من مجابي الدعوة. قلنا دائما أن الراقي شبيه حاله بالداعي الذي يدعو الله عز وجل أن يشفي هذا المريض مع ما يقرأ، لأن سوف يقول في دعاء في رقيته اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اذهب البأس رب الناس، هذه كلها ما يقوله كذلك في رقيته، ولا بأس أن يقولها. إذن فهو داعي، والداعي مطلوب منه هذه الصفات. أي واحد منا يدعو ولو في غير الرقية يدعو الله عز وجل كما قال وأنتم موقنون بالإجابة، وأن يلح في دعائه، وأن يظهر افتقاره إلى رب العالمين تبارك وتعالى، وأن يكون منه الحالة التي يحبها الله عز وجل من عبده وهو يدعوه. إذن ولا يكون الراقي إذن مشعوذا. المشعوذ قلناه هو الشخص الذي ممكن جدا يتلاعب بالناس في مالهم ويتخذ الرقية مهنة وحرفة ويتكسب بها ويزداد بها مالا، تلقاه ممكن يقرأ البزوز، يقرأ الدراري في المدارس القرآنية، وهما الوقت اللي راهم يقرأوه ما يجوا الناس قالوا دي توضت لنا كذا وبغيت تلقي لنا كذا ونحو ذلك من الأشياء، أي هو ينتصب لهذا العمل سيما في عصرنا هذا، حيث صارت مواقع التواصل تلمع بعض المشعوذين وتظهرهم على أنهم رقاة شرعيين. نعم. والرجل الصالح سيما أيها الإخوة إذا كان محتسبا برقيته، محتسبا بمعنى أنه كأنه شخص ليس له أجر أو مدخول، له مدخول له مثلا حرفته، له عمله، نعم الذي يعمله، ولكن الرقية إنما يتبرع بها على المسلمين، يحتسب الأجر عند الله عز وجل، تفريج كربات، وإلى آخر ذلك مما يحتسب المسلم يعين إخوانه المسلمين. هذا هو الذي يكون به الشخص يعني أقرب إلى أن تكون رقيته رقية شرعية. إذن قلنا كذلك أن تكون الرقية باللسان العربي، فلا تجوز الرقية باسم مجهول. وهذه الشروط قلنا ذكرها السيوطي رحمه الله ثلاثة، وهو قد سبقه إليها ابن حجر رحمه الله تنقل عنه في فتح الباري. نعم. ثم أيضا الراقي في رقيته يعتمد ويتوكل على الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإنما تكون الرقية هي سبب من الأسباب، والأسباب معلوم أنها أحيانا يعني تؤتي ثمارها، وأحيانا ربما يكون فيها خلل فالشخص لا يأتي بها على وجهها. نعم. إذن هذه هي شروط الرقية، شروط الرقية. وسوف كذلك نتكلم بشيء من التفصيل على الراقي نفسه، أن له شروط ينبغي أن يكون عليها. الراقي نفسه قلنا ينبغي أن يكون على صفات، هذه الصفات يذكرها على كل حال أهل العلم، وعلى رأس تلك الصفات أن لا يكون الراقي محترفا. محترف ما معنى محترف؟ بمعنى اتخذ الرقية حرفة يسترزق بها، يفتح محل ويكتب عليه الراقي فلان، وعنده كذلك ما يسمى بطاقة زيارة بالفرنسية اسمها كارت فيزيت. نعم. وفيها هاتف، وفيها كذلك يعني رقمه في الانترنت، وفيها كذا إلى آخر ذلك من الأشياء. وكأنه يعني مباشرة كأنه يعني ميكانيسيان. نعم. ولا كأنه مثلا يعني مصلح العجلات، ولا يصلح كذلك يعني الأدوات الكهرومنزلية، إلا مثل هؤلاء فقط. يعني هكذا هذه الرقية، هكذا الرقية صارت اليوم للأسف. نعم. وهي في الحقيقة كانت قديما باب من أبواب الأجر، باب من أبواب الأجر يكتسب به المسلم أجرا عند الله عز وجل لأجل ما يقوم به من خدمات للمسلمين. نعم. إذن قلت على رأس تلك الشروط التي يذكرها أهل العلم بالنسبة للراقي أن لا يكون محترفا. والاحتراف هنا ما معناه؟ بمعنى قلت يتخذها وسيلة من وسائل الاسترزاق، على أنه انتبه جيدا، الشياطين هذا الراقي المحترف من حيث لا يشعر تأتي الشياطين وتقدم له مساعدة، سيما إذا رأوا الناس تعلقوا به تعلق شديد، والشياطين ساعية في إضلالنا بني آدم. تعلق الناس بشخصه، فماذا يفعل الشياطين؟ يقومون بكل ربما ما يطلبه أو ما يرونه قد يعني، لأنه صار كأنه يعني معين لهم في الإضلال. إن الرقية بهذه الصفة من أكبر ما يقع به الناس في الضلال. الناس الراقي هذا فلان لا يلتفتون إلى أنه يقرأ القرآن والأذكار الشرعية ونحو ذلك، قال المهم شفنا شحام واحد دخل عنده ولا لبس به. الشياطين ماذا تفعل؟ كذلك تعينه ولو أن هذا الشيطان الذي في وسطه يقول اخرج، حتى هذا الإنسان يجد عافيته ويتعلق الناس بهذا الراقي. نعم. فربما يخرجون من مريض بأعمال خرافية وبدعية يطلبها الراقي. وهذا هو الذي تفطن له ابن مسعود في ذلك الحديث الذي تكلم فيه عن بعض أهل العلم وضعفوه، عندما قال ابن مسعود لزوجته وهو ينبهها إلى مثل هذه الحيل الشيطانية المضلة، قال إنما ذلك من عمل الشيطان، كان ينخصه، قلت له إن عيني كانت تقذف، فعندما أذهب إلى فلان يهودي فيلقيها فتسكن. قال إنما ذلك من عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذهب البأس رب الناس، شفاء أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نعم. إذن قلت هذا يكون بسبب احتراف الرقية، احتراف الرقية. قلت سوف نأتي إن شاء الله إلى صفات الراقي والراقي الشرعي. نعم، نتوقف عند هذا القدر لأن بعضنا ربما عندنا أسئلة، لا بأس نتوقف هنا، وفي الحصة القادمة إن شاء الله نبدأ من عند قوله: حكم ما يعطى في الرقية، حكم ما يعطى في الرقية. ونبدأ هذا ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.